أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتول عنهم فما أنت بملوم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون. فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. صدق الله العلي العظيم. كان الكلام في العناصر اللغوية المشتركة، العناصر المشتركة اللغوية التي تدخل ضمن مباحث علم الأصول، وتحدثنا عن صيغة الأمر، وذكرنا بأن صيغة الأمر تدل على النسبة الإرسالية، النسبة الطلبية، النسبة الإرسالية الناشئة من الوجوب، الناشئة من الإرادة والرغبة الشديدة. وقلنا صيغة افعل تستعمل في الاستحباب مجازا، فتدل على النسبة الإرسالية، النسبة الطلبية الناشئة من إرادة ومن رغبة غير شديدة وغير أكيدة. وقلنا صيغة الأمر تدل على الوجوب بهذا المعنى، وليس معنى الوجوب هو تمام معنى صيغة الأمر، وإنما معنى الوجوب هو جزء من معنى صيغة الأمر، وإنما المعنى هو قلنا النسبة الناشئة من إرادة شديدة وأكيدة، رغبة شديدة وأكيدة، من رغبة شديدة وأكيدة. ونفس الكلام أو مثل هذا الكلام يقال في الحرمة، وقلنا في الحرمة، وقلنا صيغة النهي عفوا في صيغة النهي كما قلنا في صيغة الأمر. فصيغة النهي تدل على الحرمة كما أن صيغة الأمر تدل على الوجوب. وصيغة النهي تدل على الحرمة ليست بمعنى أن الحرمة تمام معناها، وإنما هي تدل على نسبة، صيغة تدل على نسبة، تدل على معنى حرفي، تدل على ربط خاص، وإنما هي تدل على نسبة زجرية، نسبة إمساكية، نسبة الإمساك، نسبة الزجر الناشئة من إرادة وشوق أكيد وشديد ورغبة أكيدة وشديدة، ناشئة من رغبة أكيدة وشديدة. الناشئة من الحرمة بهذا التعبير نقول. وقلنا تستعمل صيغة النهي أيضا في الاستحباب في الكراهة عفوا مجازا. وماذا نقصد بالمجاز هنا؟ قلنا أن تستعمل في نفس النسبة، النسبة الزجرية، نسبة الزجر أو نسبة الإمساك الناشئة. هذه النسبة من أي شيء؟ الناشئة من إرادة ورغبة شديدة أكيدة في الحرمة. أما في الاستحباب الناشئة من إرادة ورغبة غير شديدة وغير أكيدة، غير مؤكدة، غير أكيدة، غير شديدة. هذا بالنسبة إلى صيغة الأمر وصيغة النهي، وتحدثنا عن مادة الأمر، وفي المقابل يكون حديث عن مادة النهي. العنصر المشترك، العنصر اللغوي المشترك الآخر الذي يبحث في علم الأصول هو الأطلاق، وكذلك سيكون الحديث في أدوات العموم، وبعد ذلك سيجري الحديث في أداة الشرط. ومن هذه المرحلة قلنا نتحدث بهذه الأمور أو عن هذه الأمور على نحو على النحو الذي يناسب هذه المرحلة. الكلام في هذا اليوم في الأطلاق، وإن شاء الله إذا بقينا على قيد الحياة سيكون الحديث في العموم وأدوات العموم. الكلام في الأطلاق، الأطلاق عندما نذكر الأطلاق يوجد مقابل الأطلاق التقييد، وعندما نتحدث عن العموم فيوجد في المقابل الخصوص. عندنا إذن مطلق وعندنا مقيد، وفي العموم عندنا عام وعندنا خاص. إذن ما دام الكلام في الأطلاق نبدأ إن شاء الله بإعطاء هذا المثال. نقول كما هو المثال المعتاد، صدر أمر من المولى بعتق رقبة. من أفطر متعمدا مثلا فعليه كذا 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 وكفارته كذا. فلنقول كفارة الفعل الفلاني أو الترك الفلاني هو عتق رقبة، فقال اعتق رقبة المولى، اعتق رقبة. الآن نأتي نقول يوجد كثير من الرقاب في السوق، منها الرقبة المؤمنة، منها الرقبة غير المؤمنة، كل منهما ينطبق عليه عنوان الإسلام، ويوجد رقبة كافرة. إذن مؤمنة بالمعنى الأخص تعتقد بالولاية، وغير مؤمنة وكافرة. هنا يأتي السؤال، قال المولى أعتق رقبة، فعندنا يقول لنقل المثال حتى نحصل، رقبة مؤمنة ورقبة غير مؤمنة، رقبة فاسقة لنقول، أو رقبة مؤمنة وغير مؤمنة، كنا وضح القضية. فالآن نقول العبد امتثل لهذا الأمر، وأدى ما عليه من كفارة، واعتق رقبة، لكنه اعتق رقبة، اعتق رقبة غير مؤمنة. الآن نسأل، هل يجزئ هذا العتق؟ وهل المكلف أدى ما عليه؟ هل يحق للمولى أن يعاقب العبد ويقول له لماذا اعتقت رقبة غير مؤمنة، يجب عليك أن تعتق الرقبة المؤمنة، فمن حقي أن أحاسبك؟ هذا السؤال يوجه إلى العقلاء، يوجه إلى الناس، إلى العرف، إلى العقلاء، فنقول للعقلاء: هل يحق للمولى أن يعاقب؟ هل يجوز له أن يعاقب؟ هل يحسن على المولى العقوبة أم يقبح عليه العقوبة على لهذا الشخص الذي اعتق رقبة غير مؤمنة؟ الجواب بالتأكيد الجواب واضح، ما لا نعرف ماذا يقول سيد سلام، نتذكر آل مدينة الصدر وشيخ حيدر وشيخ جعفر وسيد حيدر الشارع. وغيرهم ممن التحق بخط الجهد والتعب والمعاناة والتشريد والتطريد والتصغير والتحقير في أنظار الضالين المضلين، وإن شاء الله هو خط الرفعة والمجد والكرامة. إذن ماذا يقول القوم المؤمنون الصابرون؟ هل يحق للمولى أن يعاقب هذا المكلف ويحاسب هذا المكلف لأنه قد اعتق رقبة غير مؤمنة؟ والجواب كما قلنا بالتأكيد الجواب واضح، فلا يحق للمولى أن يعاقب هذا المكلف. إذن عندما نسأل هذا السؤال وعندما نحصل على هذا الجواب، ماذا نستشف من هذا؟ ماذا نكتشف؟ ماذا يدل هذا السؤال وهذا الجواب؟ ماذا يحكم العقل في مثل هذه؟ ماذا نستفيد من هذه المسألة في السؤال والجواب في حكم العقل؟ ماذا نستفيد من هذه القضية بخصوص حكم العقل، بخصوص سيرة العقلاء؟ بالتأكيد يقال، أو لماذا نقول حكمنا بهذا الحكم، ولماذا كان على المولى القبح لو عاقبه ولو حاسبه؟ يأتي الجواب، نشأ هذا الجواب من مقدمة، وهذه المقدمة هو أن لنقل الظهور العرفي والسياق العام والمحاورة العرفية والمحاورات بين الناس وبين العقلاء وبين أهل العرف، ماذا تشير؟ تشير إلى أن ظاهر حال المتكلم، أي متكلم، والآمر تكون الصورة فيه أوضح، والمولى الشرعي المولى المقدس تكون أكثر وضوحا. فالمتكلم المشرع عندما يصدر أمرا، عندما يتكلم، عندما يتلفظ، فإنه في مقام بيان تمام ما يريد، تمام المراد الجدي بخطابه، يتذكر المراد الجدي. يريد أن يبين ويحكي أو يحكي عن نسبة، أو يريد أن يبين النسبة التي يراد تحقيقها، أو يريد أن يرسل الأحكام الشرعية، أن يرسل المكلف، يريد جدا إرسال المكلف لامتثال الأمر وتحقيق النسبة الإرسالية، ويريد جدا أي يجدر العبد ويمسك العبد حتى لا يرتكب المحرم. إذن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي. وبعبارة أخرى، إذا كان هو في مقام بيان تمام مراده، فعندما يقول رقبة فمن حق المكلف أن يختار رقبة مؤمنة ويعتقها، أو يختار رقبة كافر ويعتقها، أو رقبة غير مؤمنة ويعتقها، ولا إشكال في هذا، لأن المولى كان في مقام بيان تمام مراده وذكر الرقبة، والرقبة تشمل المؤمنة وتشمل غير المؤمنة، هذه أحد المصادق التي ذكرها المولى. ولو أراد المولى من الرقبة الرقبة المؤمنة فقط وهي التي تجزئ لبين في كلامها أو خلال الكلام أو خلال السياق أو الحال. نقول فلو كانت الرقبة المؤمنة وقيد المؤمنة له دخل، أو هو الدخل، أو فيه، أو يكون دخيلا، قيد المؤمنة يكون دخيلا وقيدا في مراده الجدي، لوجب عليه تطبيق قانون المحاورة والعرف، القانون العرفي في المحاورة والتفاهم لبينه، وما دام لم يبين فلا يريده. إذن كل ما يكون قيدا في مراد المولى أو الآمر أو المتكلم في مراده الجدي، كل ما يكون قيدا في مراده الجدي يجب أن يبينه في أي شيء، يجب أن يبينه في اللفظ حتى يفهم السامع هذا المعنى. إذا لم يذكر اللفظ الذي يشير إلى هذا القيد لما فهم السامع ما يريد المولى أو ما يريد الآمر. واضح هذه المسألة؟ إذن نحن هنا استفدنا من كلمة الرقبة، أو من كلمة رقبة، أنها تشمل، وحكم الاعتاق يشمل، أو حكم العتق يشمل الرقبة المؤمنة ويشمل الرقبة غير المؤمنة. من أين استفدنا هذه القضية التي قلنا ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي بخطابه، أو قلنا بأن لا يكون شيء دخيلا وقيدا في مراده الجدي ولا يبينه باللفظ، لابد أن يبينه في اللفظ، وقلنا بعبارة أخرى أن كل ما يكون قيدا في مراده الجدي يقوله في الكلام الذي صدر منه حتى يبرز ما يريد جدا. هذا الظهور العرفي السياقي أثبتنا به أن لفظ الرقبة يشمل كل الرقاب المؤمنة وغير المؤمنة، ينطبق على كل الرقاب المؤمنة وغير المؤمنة. يستوعب كل الرقاب المؤمنة وغير المؤمنة، فالحكم ينصب ويستوعب كل الرقاب. هذا الفعل، هذا الحدث، هذه القضية التي استفدنا منها شمول الرقبة أو المراد من معنى الرقبة أو المراد من لفظ الرقبة أو من معنى الرقبة الذي أريد به بهذا اللفظ المستعمل بإعتق رقبة أو المستعمل في إعتق رقبة يراد به المعنى المطلق للرقبة، المعنى الشامل للرقبة، المعنى المستوعب لكل أفراد الرقبة. إذن هذا الإطلاق أو الاستيعاب أو الشمول لأفراد الرقبة المؤمنة وغير المؤمنة ناشئ من أي شيء؟ من هذا الشيء الذي تحدثنا، من هذه المقدمات التي تحدثنا بها قبل قليل وتسمى بقرينة الحكمة. إذن عندنا إطلاق، عندنا استيعاب، عندنا شمول خلاف القيد، الإطلاق يقابل القيد قلنا، عندنا شمول واستيعاب وإطلاق. استفيد من أي شيء؟ استفيد من مقدمات الحكمة أو من قرينة الحكمة تسمى مقدمات الحكمة. إذن الآن أصبح عندنا واضحا ما معنى قرينة الحكمة ومقدمات الحكمة. إذن نقول ويبي تكرار لنقول أن المولى عندما يقول اعتق رقبة هل يقصد فقط الرقبة المؤمنة أو يقصد الأعم من المؤمنة وغير المؤمنة؟ حتى نتأكد من هذا الأمر علينا أن نجري مقدمات الحكمة أو قرينة الحكمة. نقول ماذا يقول الظهور العرف السياقي أو ماذا يشير الظهور العرف السياقي؟ أو ما هو تأسيس الظهور العرف السياقي؟ سياق حال المتكلم وسياق حال السامع وسياق العرف العام والمحاورة بين الناس وكيفية إيصال الأوامر وكيفية استلام الأوامر والاستجابة لها وامتثالها، كيفية المحاورة بين الناس حتى يفهم هذا ويفهم ذاك ويسمع هذا ويفهم ما يريد ويفهم المتكلم ويوصل الفكرة إلى الآخرين. هذا القانون قانون المحاورة بين الناس، بين عرف الناس، في لنقول في مقام أو في عرف الذي صدر، في العرف الذي صدر فيه التكليف الشرعي أو الأمر الشرعي. فالمولى الشرعي القرآن السنة عندما صدرت تحدثت مع ناس، ومن الحكمة والعقل والمنطق أن يبين والشارع المقدس ويوصل الأوامر إلى الناس بالصورة التي يفهمها الناس. إذن عليه أن يأخذ بنظر الاعتبار العرف العام، العرف السائد، حتى يفهم كل قوم بلغتهم، كل شخص بمستواه الذهني. إذن العرف العام يكون حجة وهو قانون التفاهم، وهو الذي على أساسه يجري إيصال المعلومات والأوامر والإرشادات الشرعية. إذن نحن نستفيد الإطلاق والاستيعاب والشمول بقرينة الحكمة، بتوسط قرينة الحكمة. ماذا تقول قرينة الحكمة؟ تقول أن الظهور العرفي السياقي الذي يشير إلى أن ظاهر حال المتكلم أنه في مقام كل متكلم، والآمر قلنا أوضح القضية، والآمر الشرعي تكون أكثر وضوحا، أنه في مقام بيان. عندما يتكلم المتكلم فهو في مقام بيان كل ما يريد، جدا المراد الجدي كل متكلم عندما يتحدث إذا لا يوجد قرينة على الهزل وغيرها من القرائن فإن المتكلم في مقام بيان المراد الجدي، فكل ما يذكره في الكلام من ألفاظ تشير إلى المعاني، هذه المعاني التي تشير إليها ألفاظ هي المرادة جدا، وأما معاني أخرى لم يشر إليها فإذا لا يريد المتكلم تلك المعاني التي لم يشر إليها بلفظ معين، ولو أرادها لذكر اللفظ. واضحة؟ إذا ظهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، ظهر حال المتكلم عندما يصدر الخطاب وعندما يصدر اللفظ أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، فلا يكون شيء دخيلا وقيدا في مراده الجدي ولا يذكره، لازم عليه أو يلزم عليه ذكر هذا الشيء حتى يكون في مقام بيان، أي أن كل ما يكون قيدا في المعنى وقيدا في المراد الجدي فعليه أن يذكره ويتلفظ، يذكره ويذكر اللفظ الذي يشير إلى هذا المعنى. إذن عندنا هنا قلنا إذا قال المولى اعتق رقبة فإذا هو يريد الرقبة المؤمنة وهي تجزئ، والرقبة غير المؤمنة أيضا تجزئ، ولو أراد فقط المؤمنة ولاقتصر الإجزاء فقط على المؤمنة لقال اعتق رقبة مؤمنة أو اعتق رقبة ولا تكون أو بشرط أن لا تكون الرقبة غير مؤمنة مثلا بأي قيد من التقييدات سواء متصل أو منفصل، هذا بحث آخر. إذن كل متكلم عنده غاية، عنده مراد، عنده مرام، عنده إرادة جدية، هذه هي التي قلنا الأمر ملاك ويتصور الملاك والمصلحة ويشتاق إليها ويزداد الاشتياق وشوق أكيد وإرادة أكيدة تضغط على العضلات، ينشئ لفظا أو يعتبر أمرا وينشئ هذا اللفظ أو يبرز هذا الأمر بلفظ مثلا بإصدار اللفظ، إذن يوجد عنده غاية، عنده مرام، عنده مراد، عنده مراد جدي، عندما يريد أن يبرزه عليه أن ينتخب الألفاظ التي تناسب المعاني التي يريد أن يوصلها للمكلف، هذا كل ما في الأمر. إذا يوجد معاني أخرى ولم يشر إليها باللفظ إذن لا يريد هذه المعاني. إذن ما دام المولى أو الآمر أو المتكلم في مقام بيان أو هو في مقام بيان تمام مراده عليه أن يذكر كل الألفاظ التي تشير إلى ما يريد، وما لم يذكره باللفظ إذن لا يريد معناه أو لا يريده. إذن نرجع ونقول عدم تقييد، الآن نسأل نقول عدم تقييد الرقبة بالمؤمنة في اعتق رقبة، عدم تقييد الرقبة في المؤمنة يدل على أن الحكم يشمل كل الرقاب، أو يدل على أن الرقبة تشمل كل أفراد الرقاب ومنها الرقبة غير المؤمنة. إذن هكذا نقول عدم التقييد بالمؤمنة يدل على أنه يشمل غير المؤمنة، واضح القضية؟ انتبه هنا، عدم التقييد بالمؤمنة يشمل غير المؤمنة، انتبه، لم يقل الرقبة المؤمنة، إذن يشمل غير المؤمنة ومن حقك أن تعتق رقبة غير مؤمنة. وفي عبارة أيضا أخرى لهذه نريد أن نؤكد على الألفاظ حتى نتعامل معها، عدم التقييد بغير المؤمنة، اعتق رقبة غير مؤمنة. عندما نقول اعتق رقبة غير مؤمنة، ماذا تعني هنا؟ هذه لا نقول أيضا هي شاملة تشمل، وإنما نقول اعتق رقبة غير مؤمنة يدل على أنه على أن الرقبة المؤمنة غير داخلة في هذا، واضحة؟ تدل على أن الرقبة المؤمنة غير مشمولة بهذا الحكم. ولو قيد أو قال بهذه الصورة اعتق رقبة بشرط ألا تكون الرقبة غير مؤمنة، انتبه، بشرط ألا تكون الرقبة غير مؤمنة، هنا أي رقاب تكون مشمولة بالحكم؟ فقط المؤمنة، لأنه اشترط أو قيد بعدم كون الرقبة، عدم كون الرقبة غير مؤمنة، إذن أراد فقط المؤمنة. واضحة؟ هذه مجرد أساليب لنقل للتقييد لو صح التعبير، ولطرح أكثر من مثال حتى تكون المسألة واضحة عندنا. فالرقبة هنا تسمى، أو هذا اللفظ لفظ الرقبة في هذه الحالة يسمى مطلقا، وهذا الشمول الذي حصل للرقبة والاستيعاب للأفراد هو الذي يسمى الإطلاق. فالإطلاق من أين يستفاد هنا في هذا الطرح؟ من اللفظ مباشرة أو من مقدمات الحكمة أو من قرينة الحكمة؟ نقول يستفاد الإطلاق من قرينة الحكمة. إذا نستفيد الإطلاق أو يستفاد الإطلاق بتوسط قرينة الحكمة. وما هو الإطلاق؟ هو شمول اللفظ لجميع الأفراد أو لجميع الأحوال حسب ما يطرح. ويقسم الإطلاق إن شاء الله في مراحل لاحقة نتطرق لهذا الأمر، وأيضا سنتحدث عن القيد. هنا هذه تحدثنا عن قرينة الحكمة، يوجد بالمقابل أيضا احترازية القيود تسمى، لنقل قاعدة أخرى، وهذه أيضا يبحث عنها بأن ما يقوله كل ما يقوله المتكلم يريده. فإذا ذكر القيد اعتق رقبة مؤمنة، إذن يريد مؤمنة لا يريد غير المؤمنة، حاليا المؤمنة هي التي تلتئ، لا يريد غير المؤمنة في هذا المقام، ممكن أن يريد غير المؤمنة في مقام آخر أو في حكم آخر، هذا ليس في الكلام أو في هذا المبحث. لكن الآن عندما يقول اعتق رقبة مؤمنة ذكر المؤمنة، إذن هو يريد الإيمان وشرط الإيمان وقيد الإيمان. نعم يريد، لأن أيضا القانون العرفي والظهور العرفي السياقي أيضا يقول أو يحكم أو يشير إلى أن كل ما يقوله المتكلم يريده ما دام في مقام البيان، واضحة؟ هذه أيضا كلام آخر يأتي إن شاء الله لاحقا. وأيضا يقسم الإطلاق إلى شمولي وبدلي. مثال سريع لنقل شمولي، مثلا يقول لا تكذب، يشمل كل أفراد الكذب، من هي كل أفراد الكذب منهي عنها. والإطلاق البديلي مثلا صلي، هناك يشمل كل أفراد الكذب وكلها مشمول منهي عنها، مشمولة بذلك الحكم بحكم النهي. وعندما يقول صلي يكون هنا الشمول أو الإطلاق بدلي وليس شمولي، كل أفراد الصلاة ممكن أن يشملها أو ممكن أن يشملها الحكم هذه وهذه وهذه. عندنا عدة أفراد من الصلاة في البيت وفي المسجد، لكن تجزئ أو في هذه في وقت الصلاة كما يعني بداية الوقت، في منتصف الوقت، في أواخر الوقت، كلها أفراد للصلاة تجزئ واحدة، هذه أو هذه أو هذه، كل منها يجزئ. وأيضا يقسم الإطلاق إلى إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي، قلنا يقسم إلى شمولي وبدلي وإلى أفرادي وأحوالي. الأفرادي مثل الإنسان له إطلاقات يشمل زيد وعمر وبكر أفراد، والأحوالي زيد له أيضا إطلاق، زيد نائم وزيد قائم، زيد يقرأ، زيد يكتب، زيد يصلي، زيد في المسجد، زيد في المعمل، زيد في البيت، وهكذا أحوال زيد. هذا بالنسبة إلى الأطلاق. نقرأ. يقول السيد قدست نفسه الأطلاق وتوضيحه أن الشخص إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم فلا يكتفي عادة بقوله أكرم الجار، قال أكرم الجار، وهو هذا الشخص أكرم كل الجيران المسلم وغير المسلم، وفي المقام أكرم كل الجيران، اللي يقلد سيد علي واللي يقلد سيد الصدر واللي قلد شيخ فلان واللي قلد شيخ فلان. اعترض على هذا الشخص، قال له لما اكرمت مقلدي سيد محمد الصدر؟ يطرد او يقطع الراتب او يعاقب او يحاسب باي طريقة وباي صورة. وكذلك في المقام او يكون الكلام مع اصحابنا. هنا من حق العامل في ذلك المكتب والبراني يقول له مولاي أنت لم تذكر وتقول استثنيت مقلدي سيد الصدر مثلا، فلو أردت أن تستثني هؤلاء لذكرت. هنا طبعا يوجد قراءة تسمى قراءة لبية في المقام، يعني يحكى نحن حصل أدينا أو عملنا تلك المؤامرة على السيد الصدر وأزحناه من الساحة وتعاملنا مع من تعاملنا هناك، والآن تعاملنا مع كل من سار على خط السيد حقيقة وواقعا، وأزحناه أيضا في زمن نظام صدام المجرم، وفي زمن الأمريكان أيضا نتآمر عليه، ودفعنا أموال من أجل أن نبعد الناس عن تقليد السيد الصدر. طبعا تريد أن نحكي نحن ونصرح، المفروض أنت تعرف هذه القضية، حتى عندما نسأل نحن نقول من سمع من عندنا أننا قلنا نعم، ومن سمع من معاوية أنه قال، أو لم يعرف عنه أنه قال. نعم يوجد ربما بعض الموارد، لكن عندما تسأل وتتحدث مع العام ما يقول لك لم يحصل ولم يصدر من معاوية أنه قال اشتموا علي أو سبوا علي على المنابر، وينكرون هذه القضية بأي عناوين من العناوين لا أقل من عدم تمامية السند. ولكن أمام الله سبحانه وتعالى، أمام المعصوم سلام الله عليه، هل يستطيع أن ينكر هذا الإنسان الإقرار؟ أليس الإقرار هو ملزم على ذلك الشخص وهذه الأعمال والجرائم تحصل والمؤامرات تحصل أمام الجميع؟ كل العالم الآن، كل العالم في الشرق والغرب، في أمريكا وغير أمريكا، المؤمن الموحد والمشرك، المؤمن والملحد، الجميع استنكر الجرائم التي حصلت على المعتقلين والأسرى والسجناء. لا تعلمون ولا نعلم ما هو حقيقة الأمر، الله العالم بحقيقة الأمر. نحن نتوقع كل شيء، العقل يقول كل شيء يفعل هؤلاء فوق التصور من القبح ممكن أن يفعلوا. ربما بعضكم سمع من المسؤولين كما يسمى بأعضاء الكونغرس، هم من صرح، والصحف الأمريكية هي التي كتبت، قالت كالحيوانات الأسرى العراقيون كالحيوانات. تعلمون ماذا ليتصور كل شخص منكم، يتصور كل شخص منكم يؤخذ ويعتقل ويوضع مع زملائه في مكان واحد، في قاعة واحدة، في ظلم واحد، عاري الجميع عرات، يوم وثاني وثالث ولثلاثين يوم وأكثر عرات يؤخذ للتحقيق عاريا. هكذا الصور تقول، هكذا يقولون هم، صور عادية كما تسمى وصور فيديوية، أفلام كاملة عرات يستلمون، لو أعطوهم شيء من الطعام يسيرون عرات ويتحدثون عرات ويمشون عرات ويفلون عرات. عندما كنا نكتب، عندما كنا نقرأ، أي مكلف الآن عندما يقرأ في الرسالة العملية يقول صلاة العاري كيف يصلي، يغطي العورة، القبل أو الدبر لو توفر له هذا الشيء أو ذلك الشيء، لو فقد الطهورين، يستغرب يقول لما تطرح هذه المسائل في هذه الرسائل العملية. هذه تطبيقاتها. الشارع المقدس يعلم بوجود دجال، ويعلم بوجود دجالين، ويعلم بوجود أئمة الضلالة سيؤمنون ذلك العمل. هكذا أناس، وأكثر من هذا في ذلك المكان وفي تلك الزنزانة يوجد، هكذا ينقل بعض المسؤولين وبعض أعضاء الكونغرس، بأنه يوضع، قد شاهدوا هذا الفيلم وقالوا بأنه فيلم مروع. يوجد شخص، رجل، شيخ كبير، يوضع بين نساء، بين حبيسات، بين سجينات، بين أسيرات عراقيات، بين مخدرات، الجميع عرات، النساء عرات، والرجل الشيخ عاري، والرجال معهم عرات، لأيام وليالي على هذا الحال. وربما أيضا سمع بعضكم صدرت الأفلام الجديدة وتحدث عنها. أنا أنقل لكم عن المسؤولين، لم أرى بعيني، وإنما هكذا المسؤولون يقولون هذه أفلام يحرم لنقل النظر إليها لوجود العورة، لكن بعد تغطية العورة وفضح تلك الدرائم نقول يجب إظهار هذه الصور للعيان حتى تبقى شاهدا على جرائم هؤلاء. هكذا يقول المسؤولون، يقولون يجبر السجناء، يجبر الأسرى، هذا مع التعرية ومع الممارسات الجنسية، يفعلون بهم هكذا، يفعلون ويلوطون كما يسمى العياذ بالله بأحد الأسرى وبأحد السجناء، يجبر على هذا، يقيد من كل الأطراف ويفعل به ما يفعل. وأيضا ينقلون حادثة اعتداء بغيض شنيع حقير خبيث على امرأة أسيرة عراقية يعتدى عليها وتغتصب في ذلك المكان بين أيدي أولئك الدجالين، أولئك المجرمين. وأيضا يجبرون على شرب الخمر، ويجبرون على أكل لحم الخنزير، ويجبرون على اعتناق المسيحية والركوع أو السجود للصليب. هكذا أظهرت الصور وهكذا أظهرت الأفلام. الجميع استنكر، جريمة لا يمكن أن يتصورها إنسان، لا يمكن أن يتحملها، أن يتحملها إنسان. ماذا صدر من الأصنام؟ ماذا صدر من الحجارة؟ ماذا صدر من الأموات؟ ماذا صدر من أهل القبور؟ انشغلوا بمنافعهم، انشغلوا بدنياهم. اسمعوا، اقرأوا، احكوا هذه الجرائم، ادعوا للمظلومين بالفرج ان شاء الله، ادعوا بقرب ظهور الامام سلام الله عليه للفرج والاقتصاص من الظالمين. هذا اقرار، السكوت على هذه الجرائم، نحن نتحدث بالاقرار، هذا اقرار لهذه الاعمال، اقرار لهذه الجرائم. وسكتوا عنها وشاءت القدرة والتخطيطات الإلهية أن تشمل النار وتحرق النار أولئك الصامتين، ويعتدى على العتبات المقدسة، وتنتهك الحرمات هناك، وتسفك الدماء، وتسفك الدماء، وتسفك الدماء. وهذا مسجد السهلة، تدخل إليه الدبابات الأمريكية وتنجسه أقدام الجنود الأمريكان، وعشرات الشهداء في ذلك المسجد، وعشرات الجرحى في ذلك المكان، ولا من مجيب ولا من ناصر ولا من مستنكر ولا من يجب ذلك الفعل وذلك العمل. وكأنما لا يوجد شيعة في العراق، وكأنما لا يوجد إسلام في العراق، وكأنما علي والحسين هذه المراقد لأهل السنة، لهيئة علماء المسلمين هم يذكر هذه القضية وينتصر لهذه القضية ويتحدثون عنها في جماعهم وفي مجالسهم. تخرج مئات الآلاف في لبنان، ويخرج الآلاف وعشرات الآلاف في إيران، ويخرج الناس في البحرين وفي غيرها في الباكستان وفي غيرها من المدن الإسلامية الشيعية والسنية، ولا يوجد أي حركة في العراق، ولا يوجد أي استنكار في العراق، ولا يوجد أي دعوة في العراق، والكل ينتظر، الكل نيام، الكل أحجار، الكل مغرر بهم بسبب الإعلام الشرقي والغربي، بسبب الإعلام الداخلي والخارجي، بسبب الإعلام الشيعي والسني، بسبب الإعلام الإسلامي والصهيوني والصليبي. الكل ينظر وينتظر من النجف، ينتظر من النيام، ينتظر من الحجارة، ينتظر من الأصنام الكلام ماذا يقولون، ماذا قالوا حتى يقولون في هذا اليوم إنا لله وإنا إليه راجعون. عموما نحن في الكلام عن إكرام الجار، ونحن قلنا سابقا وكررنا ونقول: من كان عبدا للشيطان ومن كان عميلا للشيطان فيكون عميلا للأميركان، كما كان عميلا لصدام، ويكون عميلا للدجال، ويكون عميلا للسفياني، ويكون عميلا للدنيا ولكل ما يرتبط بالدنيا، ولكل إمام ضلالة، ولكل دينار ولكل درهم. يقول السيد قدست نفسه الإطلاق وتوضيحه أن الشخص إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم فلا يكتفي عادة بقوله أكرم الجار بأن يقول أكرم الجار، بل يقول أكرم الجار المسلم. وأما إذا كان يريد من ولده أن يكرم جاره مهما كان دينه فيقول أكرم الجار، ويطلق كلمة الجار. لاحظ في بداية الأمر قيده أكرم الجار، قيده بالمسلم، الجار المسلم، هذا مثال للتقييد. وأما إذا كان يريد من ولده أن يكرم جاره مهما كان دينه، إذن وتوضيحه أن الشخص إذا أراد أن يأمر ولده بإكرام جاره المسلم هذا كأنما مثال، تقول تكتب هنا أولا التقييد، وهنا أما إذا كان يريد من ولده هنا كلام عن الإطلاق. وأما إذا كان يريد من ولده أن يكرم جاره مهما كان دينه فيقول أكرم الجار، ويطلق كلمة الجار أي لا يقيدها بوصف خاص. ويفهم من قوله عندئذ أن الأمر لا يختص وغير مقيد، لا يختص بالجار المسلم بل يشمل الجار الكافر أيضا. وهذا الشمول نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار مجردة عن القيد. وهذا الشمول من أين نفهمه؟ نفهمه نتيجة لذكر كلمة الجار مجردة خلال الكلام مجردة عن القيد، ويسمى بي الإطلاق، يسمى هذا بالإطلاق، ويسمى اللفظ في هذه الحالة يسمى مطلقا. وعلى هذا الأساس يعتبر هكذا، وعلى هذا الأساس يعتبر تجرد الكلمة من القيد اللفظي في الكلام دليلا على أي شيء؟ دليلا على شمول الحكم، دليلا على إطلاق الحكم، دليلا على الإطلاق وشمول الحكم لكل أفراد المطلق بها المعنى. تجرد الكلمة من القيد اللفظي في الكلام دليلا على شمول الحكم، فتكرم هذا وتكرم هذا وتكرم هذا. ومثال ذلك من النص الشرعي قوله تعالى: أحل الله البيع، فقد جاءت كلمة البيع هنا مجردة عن أي قيد، لم يقل البيع صباحا أو مساء أو في يوم السبت أو الأحد أو الجمعة. في هذا مع هذا النص نحن نتعامل، ليس لنا علاقة بباقي النصوص، لكن في هذا المقام نتعامل مع هذا النص. ولم يقل واقفا أو جالسا، ولم يقيد بالمادة الفلانية أو المادة الفلانية أو بالعملة الفلانية أو العملة الفلانية. إذن كل عمليات البيع تكون صحيحة. فقد جاءت كلمة البيع هنا مجردة عن أي قيد في الكلام، فيدل هذا الإطلاق على شمول الحكم، على شمول الحكم بالحلية لجميع أنواع البيع. أما كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد في الكلام دليلا على الشمول، دليل على الشمول والاستيعاب، دليل على الإطلاق، وما هو مصدر هذه الدلالة؟ كيف أصبح ذكر الكلمة بدون قيد في الكلام دليلا على الشمول ودليل على الإطلاق، وما هو مصدر هذه الدلالة؟ فهذا ما هو المصدر؟ فهذا ما لا يمكن تفصيل الكلام على مستوى هذه الحلقة، لكن يحكي شيئا. ولكن نقول على نحو الإيجاز إن ظاهر حال المتكلم، ظاهر حال المتكلم حينما يكون له مرام في نفسه يدفعه إلى الكلام، لنقل ظاهر إن ظاهر حال المتكلم، تضع خطا تحت ظاهر حال المتكلم وبعدها تفتح أو تضع قوسا حينما تحصل هذه العبارة، حينما يكون له مرام في نفسه يدفعه إلى الكلام، تغلق القوس أو تضع قوس بعد هذه الكلمة الكلام، فتكون حينما يكون له مرام في نفسه يدفعه إلى الكلام، هذه العبارة بين قوسين بين هلالين. إذن ولكن نقول على نحو الإيجاز إن ظاهر حال المتكلم، هذه بين قوسين نعبرها، نعبرها نقول إن ظاهر حال المتكلم أن يكون في مقام بيان تمام ذلك المرام، واضح حتى تكون العبارة واضحة. إن ظاهر حال المتكلم ماذا؟ أن يكون في مقام بيان تمام ذلك المرام، أي مرام؟ حينما يكون له مرام في نفسه يدفعه للكلام، واضح هذا العبارة؟ نعيد نقول ولكن نقول على نحو الإيجاز إن ظاهر حال المتكلم حينما يكون له مرام في نفسه يدفعه للكلام، ظاهر حاله ماذا؟ أن يكون في مقام بيان تمام ذلك المرام وذلك المراد وذلك الغرض الذي في نفسه والذي دفعه للكلام، أن يكون في مقام بيان تمام ذلك المرام والمراد، المراد الجدي. فإذا قال أكرم الجار وكان مرامه الجار المسلم خاصة، لم يكتفي، عليه أن لا يكتفي حتى يطبق قانون المحاورة والقانون العرفي، لم يكتفي بما قال، لا يقول أكرم الجار، بل يردفه، يقول عادة بما يدل على قيد الإسلام، لا يقول أكرم الجار والمسلم، الجار المسلم، بل يردفه عادة بما يدل على قيد الإسلام. وفي كل حالة لا يأتي بما يدل على القيد، نعرف أن هذا القيد، كل حالة لا يأتي بما يدل على القيد، نعرف أن هذا القيد غير، نعرف أن هذا القيد غير داخل في مرامه، إذ لو كان داخلا في مرامه ومع هذا سكت عنه لكان ذلك على خلاف ظاهر حاله، على خلاف ظاهر حاله القاضي بأنه في مقام بيان تمام المراد بالكلام، لأن لو أراد القيد ولم يذكره إذن لم يكن هو في مقام بيان تمام المرام، ولم يكن أحد تطبيقات تلك القوانين العرفية السياقية. ونحن قلنا يكون أفق ذلك الحكمة تقول، وسيرة العقلاء يقول، يجب أن يكون ضمن ذلك القانون ويكون مطبقا لذلك القانون، حتى يكون قد أفهم المقابل، حتى يفهم السامع، حتى يحق له معاقبة السامع لو لم يمتثل. وبهذا الاستدلال نستكشف الإطلاق من أين؟ من السكوت وعدم ذكر القيد. إذن هكذا نقول، من أين استكشفنا الإطلاق؟ نقول ظاهر حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، إذن هو هنا ذكر اللفظ، ذكر الرقبة، ذكر الجار، ولم يقيد، فما دام سكت عن التقييد إذن لا يريد التقييد، واضحة؟ ما دام سكت عن التقييد بالمؤمنة إذن لا لم يقيد بالمؤمنة، إذن رقبة تشمل الجميع وشاملة ومستوعبة لكل الأفراد، ما دام لم يذكر المسلم إذن الإكرام شامل لكل الجيران. فبهذا الاستدلال نستكشف الإطلاق من السكوت، سكت عن القيد إذن لا يريد القيد، وعدم ذكر القيد ويعبر عنه بقرينة الحكمة، واضح؟ إذن قرينة الحكمة ماذا تقول؟ تقول بهذا العنوان أنه ما لم يذكره لا يريده، لنتهي إلى هذه النتيجة. قرينة الحكمة طبعا تقول أن حال المتكلم أنه في مقام بيان تمام مراده الجدي، ولا يكون شيء دخيلا وقيدا في مراده الجدي ولا يبينه باللفظ، وما لم يذكره لا يريده، لم يذكر القيد إذن لا يريد القيد، إذن يبقى الإطلاق أو يبقى الشمول ما دام لم يقيد بحصة من الحصص وبمجموعة من الأفراد دون غيرها، إذن جميع الأفراد مشمولة، إذن ما لم يذكره لا يريده. إذن نستكشف الإطلاق من السكوت وعدم ذكر القيد، نستكشف الإطلاق من السكوت. إذا استكشفنا الإطلاق من السكوت وعدم ذكر القيد فهذه الحادثة أو هذا العمل أو هذا الاستدلال ماذا نسميه؟ نسميه بقرينة الحكمة، أو هذا الطريق يسمى بقرينة الحكمة. إذن قرينة الحكمة هي أن نستكشف الإطلاق ونثبت الإطلاق ونستدل على الإطلاق من سكوته، من عدم ذكر القيد. انتبه، نستكشف قرينة الحكمة، نستكشف بها الإطلاق من السكوت، من سكوت المتكلم ولم يأتي به القيد، فالسكوت عن القيد دليل على أنه لا يريد القيد، وهذا يدل على أنه يريد الإطلاق. نستكشف الإطلاق من السكوت وعدم ذكر القيد ويعبر عن ذلك بقرينة الحكمة. ونحن دائما لابد من المداخلات التي تمر على النفس ولا نستطيع أن يعني نعرض عنها ماذا نفعل، لم تكن في البال في بداية الأمر، ولذلك لم نستطع أن نكمل البحث وبخصوص أدوات العموم. ونسأل الله تعالى يغفر لي ولأهلي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات، ويقضي حوائجنا جميعا ويفرج عنا جميعا، وبالخصوص عن المعتقلين والمحجوزين والأسرى المظلومين، وينصر إن شاء الله المجاهدين في كل مكان، ويعجل فرجنا بفرج قائم آل محمد صلوات الله وسلامه.